إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس 25 في تفسير سورة الأحزاب، قد وصلنا بفضل الله تعالى إلى الآية 69. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. المناسبة، لما تقدم وعيد المؤذين من المشركين والمنافقين، حذر الله تبارك وتعالى المؤمنين أن يكونوا مثلهم أو أن يكونوا مثل من سبقهم في الأذى. وفيه أيضا بيان معنى البهتان. البهتان أن ترمي الغير بما هو بريء منه. وفيه أيضا أن أذى المؤذين لا زال قديما لمن اصطفاهم الله تعالى. فيكون رب العالمين نهى عن إيذاء المصطفين وغيرهم، ثم نهى عن التشبه بالمؤذين. وهذا الموضع يشبه قوله تعالى في سورة آل عمران لما أمر بالاعتصام ونهى عن التفرق، قال: ولا تكونوا كالذين تفرقوا، ولا تكونوا كالذين تفرقوا، مع أنه سبحانه قال: ولا تفرقوا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ثم قال: ولا تكونوا كالذين تفرقوا. فالمؤمن ينتهي عما نهى الله عنه ولا يتشبه بمن ارتكب نهي الله تبارك وتعالى وتجاوز حدوده. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى من بني إسرائيل. آذوا موسى، آذوه بكل ما يمكن أن يحتمله اللفظ، فذكروا أنهم آذوه باتهامه بعيب، لأنهم كانوا يغتسلون عراه، وموسى عليه السلام كان يغتسل بعيدا عنهم لأنه كان حييا، فاتهموه، قالوا: ما يمنعه أن يغتسل معنا إلا أنه آدر أو به برص أو به آفة. آدر يعني عظيم الخصيتين. الأدرة عندما يعني يسقط شيء من الأمعاء في الصفن الصفن الكيس الذي فيه الخصيتان، فإذا سقط فيه شيء صارت الخصيتان عظيمتين، هذا هو الآدر، فاتهموه بهذا. ومنهم من اتهمه بامرأة بغي كما فعل قارون، ومنهم من اتهمه بأنه قتل هارون لما مات هارون قبله، فاتهموه بأشياء، فبرأه الله مما قال. بالنسبة للسبب الأول أنهم اتهموه بأنه آدر، فذات يوم نزع موسى ثيابه ووضعها على حجر وهو يغتسل بعيدا، فأراد الله تعالى أن يبرئه، فذهب الحجر بثيابه، الحجر تدحرج بثيابه حتى وصل إلى ملأ بني إسرائيل وموسى وراءه حتى رأوه، فلما رأوه قالوا ما من موسى بأس، يعني مما اتهمناه، فبرأه الله تبارك وتعالى بهذه الواقعة، فبرأه الله مما قالوا، فهو نزيه. وبعد النزاهة ماذا؟ علو المنزلة، وهذا هو شأن الفضلاء، أنهم يتنزهون عن الرذائل ويتحلون بالفضائل، فقال سبحانه وكان عند الله وجيها فاضلا ذا منزلة عظيمة وقدر كبير. وسيأتيك يعني ما ذكره المفسرون من الوجاهة، قالوا من وجاهته أنه كان مستجاب الدعاء، ومن وجاهته أنه السلام وبركاته أنه شفع في أخيه هارون حتى صار نبيا وكان عند الله وجيها وكلمه الله تعالى، ولذا يسمى كليم الرحمن، وكان عند الله وجيها. ثم قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. المناسبة ما أحسن ما قاله ابن عاشور، قال بعد أن نهى الله المسلمين عما يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم وربأ بهم، ربأ به يعني نزاهم، وربأ بهم عن أن يكون أو عن أن يكونوا مثل الذين آذوا رسولهم، وجه إليهم بعد ذلك نداء بأن يتسموا بالتقوى وسداد القول، لأن فائدة النهي عن المناكر التلبس بالمحامد، يعني لما نهاهم إيش أمرهم؟ لما نهاهم للتخلي أمرهم للتحلي، فلما نهاهم قال اتقوا الله، فإذا هذا أمر للتحلي، والذي قبله نهي للتخلي، فهذا الذي قاله ابن عاشور، قال لأن فائدة النهي عن المناكر يعني الأمور المنكرة التلبس بالمحامد، قال والتقوى جماع الخير في القول والعمل، التقوى جماع الخير، اتقوا الله جماع الخير. ولذا قال الثوري أو غيره عن الآية 77 من سورة البقرة ليس البر، قال هذه أجمع آية للخير، ختمت بماذا؟ أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فالتقوى جماع الخير من القول والعمل. طيب إذا كانت التقوى جماع الخير من القول والعمل، فلماذا خص القول؟ قال وقولوا قولا سديدا. ابن عاشور يقول لأن القول هو مبث الفضائل، مبث الذي يبث الفضائل. صحيح، فإن التقوى لا تحصل إلا بمعرفتها، التقوى لا تحصل إلا بمعرفتها. إذا كنت لا تحسن، إذا كنت لا تعرف تتقي فكيف تتقي؟ فلما كان القول هو الذي يبث التقوى والفضائل فخصه بالذكر. والشيخ السعدي رحمه الله أيضا نبه على هذا فقال ويخص منها يعني من التقوى ويندب للقول السديد، قال وهو القول الموافق للصواب أو المقارب له من قراءة وذكر وأمر بمعروف ونهي عن منكر وتعلم علم وتعليمه والحرص على إصابة الصواب في المسائل العلمية. قال ومن القول السديد لين الكلام ولطفه في مخاطبة الأنام، والقول المتضمن للنصح والإشارة بما هو الأصلح، فهذا كله داخل في القول السديد. القول السديد من السداد، كأنك تصيب الإيش؟ تصيب الهدف. فكذلك القول يكون سديدا صوابا ويكون خطأ، فأمر الله تعالى بالقول السديد. وأيضا ابن عباس رضي الله عنهما ذكر بيتا من الشعر، استدل ببيت من الشعر على القول السديد. نعم، أين البيت؟ هل هو في الموسوعة؟ لعله يكون في الموسوعة. وكما تعلمون أن ابن عباس كان يفسر القرآن، نعم، ببعض أشعار العرب. نعم، قال ابن عباس، طبعا نافع بن الأزرق من الأزارقة كان دوما يسأل ابن عباس، وابن عباس كان رحمة به يجيبه، فسأله عن القول السديد، قال قولا عدلا حقا. قال وهل تعرف العرب ذلك؟ قال نعم، أما سمعت قول حمزة ابن عبد المطلب؟ حمزة ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر بيتا ويظهر أنه يمدح به النبي صلى الله عليه وسلم، بيتا جميلا، قال أمين على ما استودع الله قلبه، فإن قال قولا كان فيه مسددا. أمين على ما استودع الله قلبه أو استودع الله قلبه نعم، فإن قال قولا كان فيه مسددا. فالقول السديد هو القول الصواب، القول العدل، القول الحق، كل هذا صحيح. اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح. اعرف يا عبد البر يصلح. اتقوا الله وقولوا يصلح. طبعا الشيخ يعرف بس أنا أريدك أنت. هذا جواب الإيش؟ جواب الأمر. إذا كان عندك أمر يعني فعل أمر وله جواب فعل مضارع فيكون مجزوما ويكون بمعنى الإيش؟ الشرط والجزاء. يعني أنت اتقوا الله يصلح. فإذا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. فرتب الله تبارك وتعالى صلاح الأعمال وحصول المغفرة على التقوى والقول السديد، وهذا من أعظم ثمار التقوى، أنها إيش؟ تجعل الأعمال صالحة. فلا تكون الأعمال صالحة إلا بالتقوى. إنما يتقبل الله من الإيش؟ من المتقين. فلا تكون الأعمال صالحة، لا تكون صوابا ولا تقبل إلا بتقوى الله تعالى. فلو ربطت بين هذا وبين المقولة المشهورة أن العمل لا يقبل إلا إذا كان خالصا صوابا، والخالص ما كان لله والصواب ما كان على السنة. طيب وهذا العمل لا يقبل إلا من المتقين، فعلم أن التقوى ما هي؟ الإخلاص والاتباع. هذه التقوى، التقوى هي الإخلاص والاتباع. يصلح لكم أعمالكم، يجعلها صالحة فتقبل، وأيضا يوفقكم إلى غيرها من الأعمال الصالحة. إن من أثر الحسنة الحسنة بعدها. ويغفر لكم ذنوبكم، انظر كيف هذه الآية جامعة. ولذا جعلت من ضمن الآيات التي تذكر في خطبة الحاجة. النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الحاجة كان يذكر ثلاث آيات، آية الأحزاب وآية آل عمران وآية النساء، لأنها آيات جوامع. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. هذا في مقابل إيش؟ ها؟ الذين يقولون يا ليتنا، نعم، وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا. لا، تطيع السادة والكبراء إذا كانوا في طاعة الله، أو إذا أمروك بطاعة الله، أو إذا لم يأمروك بمعصية. ومن يطع الله ورسوله، لأن طاعة الله ورسوله هي الجامعة لكل هذه الأوامر. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. علاوة على أن هذه السورة مليئة بالأحكام، فمن المناسب ذكر الطاعة. فإذا أطعت الله ورسوله فيما أمر به ونهى عنه فقد حققت التقوى. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. طيب، بقي في السورة آيتان، فنذكر أولا ما ذكره ابن كثير حول ما ذكرنا، ثم لأن الآية 72 إن عرضنا الأمانة آية عظيمة، وقد أطال ابن كثير والشوكاني وغيره في تفسيرها. قال يقول تعالى آمرا، نعم، أو التي قبلها، يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى. قال البخاري عند تفسير هذه الآية، يعني في كتاب التفسير باب 283، قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا عوف عن الحسن ومحمد وخلاس، خلاس بن عمرو، ثلاثتهم عن أبي هريرة. وأنا تعمدت قراءة الإسناد لشيء أو لشيئين، فتقول الإمام أحمد روى هذا الحديث عمن؟ عن روح، لأن طبعا الإمام أحمد شيخ للبخاري، فالبخاري روى عن إسحاق بن إبراهيم عن روح، الإمام أحمد روى عن روح مباشرة لأنه أعلى من البخاري. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن موسى كان رجلا حييا، وذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى الآية. فتتعجب، إن موسى كان رجلا حيا وذلك قوله تعالى. ولذا ابن كثير ماذا قال؟ قال هكذا أورد هذا الحديث ها هنا مختصرا جدا. والجواب عن البخاري أيها الإخوة أن نقول لأن البخاري في كتاب التفسير هو معني بتفسير الآية، فأشار إلى سببها إشارة إن موسى كان رجلا حييا، يعني كان البخاري يقول لك اذهب وابحث عن هذا الحديث فإنه تفسير للآية، فهذا من اختصار البخاري، لأنه البخاري ساق نفس الحديث بنفس الإسناد في كتاب الأنبياء وذكره كاملا، فهذه من الفوائد. صحيح البخاري كله فوائد، فوائد حديثية وفوائد فقهية وفوائد عقدية وفوائد أخلاقية وآداب، فليت شعري عن هؤلاء الذين يضيعون أعمارهم العلمية في كتاب فلان وفلان وفي متن فلان وفلان. أنت لست ملزما بأن تعرف ماذا قال كل عالم، وإنما أنت ملزم بالكتاب والسنة. فالإنسان ينعم النظر ويعيد النظر في كتاب الله وفي الأحاديث النبوية، هذا هو العلم، فهذا من ضمن الفوائد. البخاري نفس الإسناد لكنه ذكره في كتاب التفسير مختصرا، وفي كتاب الأنبياء ذكره تاما. قال وقد رواه في أحاديث الأنبياء بهذا السند بعينه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكره تاما. إن موسى عليه السلام كان رجلا حييا ستيرا، هذا هو النطق الصحيح. وكذلك في حديث إن الله حيي ستير، ستير يعني يحب الستر، يحب أن يستر على عباده، فهذا هو. فعندما تقول يا ستير خلاف ما يقول يا ساتر، لا، هذا لم يرد، والله عز وجل لا يسمى ولا يوصف إلا بتوقيف. إن موسى عليه السلام كان رجلا حيا ستيرا لا يرى من جلده شيء، أبدا ما يظهر من جلده شيء استحياء منه. وكذلك نبينا صلى الله عليه وسلم كان أشد حياء من العذراء في خدرها، وهذا خلق الإسلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، خلق الإسلام الحياء. فإذا كان الأمر كذلك عرفت بعد المسلمين رجالا ونساء عن أخلاق الإسلام. الحياء، تجد الشاب لا زال يعني حدثا ويكلم الذي أكبر منه كأنه يكلم صاحبه، بل بالعكس عندما يكلم صاحبه يكلمه بغاية الإدلال والاحترام، وإذا كلم كبير السن كأنه يكلم طفلا، هذا ليس من الحياء. وكذلك ما تفعله النساء، ولذا جاء الحديث العظيم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إن لم تستحي فاصنع ما شئت. فنبينا صلى الله عليه وسلم كما سمعت، وموسى عليه السلام، وعثمان رضي الله عنه، من حيائه كانت تستحي منه الملائكة. قال: فآذاه من آذاه من بني إسرائيل، فقالوا: ما يتستر هذا التستر إلا من عيب بجلده، إما برص، وإما أدرة، وقد عرفت الأدرة، وإما آفة. ما هي الآفة؟ قالوا: هذا عام بعد خاص، لأن البرص والأدرة من الآفات. وما هي الآفة؟ الآفة المرض المعيب، المرض الذي يعاب به صاحبه، هذه الآفة. هناك أمراض لا تكون عيبا، إنسان عنده حمى مثلا ما يكون هذا عيبا، بخلاف من كان مثلا يعني عنده مرض في بطنه أو غير ذلك، هذه الآفة، المرض المعيب. وإن الله عز وجل أراد أن يبرئه مما قالوا لموسى عليه السلام، فخلع يوما وحده، فخلع ثيابه على حجر ثم اغتسل، فلما فرغ أقبل إلى ثيابه ليأخذها، وإن الحجر عدا يجري من العدو، عدا بثوبه، فأخذ موسى عصاه وطلب الحجر، حجر يجري موسى وراءه، فجعل يقول: ثوبي حجر، ثوبي حجر، ثوبي يعني ثوبي حجر، يعني يا حجر، حتى انتهى إلى ملأ من بني إسرائيل فرأوه عريانا أحسن ما خلق الله عز وجل، وأبرأه مما يقولون، وقام الحجر. يعني هو قام الحجر، وقف، أحسنت، شو الدليل من القرآن؟ وإذا أظلم عليهم إيش؟ قاموا، يعني وقفوا، كلما أضاء لهم مشوا فيه، وإذا أظلم عليهم قاموا يعني وقفوا. وقام الحجر فأخذ ثوبه فلبسه وطفق بالحجر ضربا بعصاه، فوالله إن بالحجر لندبا، الندب هو أثر وعلامة الضرب، وإن بالحجر لندبا من أثر ضربه ثلاثا أو أربعا أو خمسا، يعني ضربه ثلاثا أو أربعا أو خمسا حتى أثر فيه. قال: فذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فضرأه الله مما قال. قال: وهذا سياق حسن مطول، وهذا الحديث يعني بهذا الإسناد من أفراد البخاري دون مسلم، وإلا فمسلم أخرجه من طريق أخرى. قال: وقال الإمام أحمد حدثنا روح، ثم ذكر إسناد البخاري وذكر الآية: يا أيها الذين آمنوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن موسى كان رجلا حييا ستيرا لا يكاد يرى من جلده شيء استحياء منه. ثم ذكر ابن كثير طرق أخرى للحديث، ومنها أيضا حديث ابن عباس في قوله تعالى: لا تكونوا كالذين آذوا موسى، قال قومه له: إنك آدر. فخرج ذات يوم يغتسل فوضع ثيابه على صخرة، فخرجت الصخرة تشتد بثيابه، وخرج يتبعها عريانا حتى انتهت به مجالس بني إسرائيل، فرأوه ليس بآدر، فذلك قوله تعالى: فبرأه الله مما قال. وقال البزار، وذكر بإسناده عن أنس، والحديث إسناده حسن، وإن كان فيه علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف، لكن يعني يشهد له ما تقدم. وذكر يعني نفس الحديث. قال: وقال ابن أبي حاتم، قال ابن أبي حاتم، وذكر بإسناد عن علي، هذا سبب آخر للآية، عن علي بن أبي طالب في قوله: فبرأه الله مما قال. قال: صعد موسى وهارون الجبل فمات هارون عليه السلام، فقال بنو إسرائيل لموسى عليه السلام: أنت قتلته، اتهموه بأنه قتل أخاه، ثم قالوا: كان ألين لنا منك وأشد حياء، فآذوه من ذلك. سبحان الله. فأمر الله الملائكة فحملته، فمروا به على مجالس بني إسرائيل فتكلمت بموته، يعني الملائكة حملته وقالوا لهم: مات، يعني لم يقتل. فما عرف موضع قبره إلا الرخم، الرخم جمع رخمة، وهو طائر معروف بالغدر. سبحان من خلق المخلوقات وغاير بينها في الصفات، في كلب وفي، وهذا الطائر معروف بالغدر. فما عرف موضع قبره إلا الرخم، وإن الله جعله أصم أبكم، يعني حتى لا يدلهم على إيش؟ على قبره. فهذا مما ذكر في الآية. قال ابن جرير: وجائز أن يكون هذا هو المراد بالأذى، وجائز أن يكون الأول هو المراد، فلا قول أولى من قول الله عز وجل. صحيح، لا تكونوا كالذين آذوا موسى، يعني بأي إذى. قال ابن كثير: يحتمل أن يكون الكل مرادا، وأن يكون معه غيره، يعني يمكن أن يكون المراد غير هذا بعد، لكن معه مش غير، معه. يقول: يحتمل أن يكون الكل مرادا، وأن يكون معه، يعني مع الكل، غيره، يعني كل ما ذكر في أنه سبب للآية يعني يجمع بين هذا. ثم ذكر، قال الإمام أحمد: وذكر بإسناده الحديث عند البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم قسما، فقال رجل من الأنصار: إن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. قال: فقلت يا عدو الله، أما لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قلت؟ قال: فذكرت ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فاحمر وجهه، ثم قال: رحمة الله على موسى، لقد أوذي بأكثر من هذا، بأكثر. فهذا يدل على أن موسى عليه السلام كان يؤذى بأنواع وصنوف من الأذى. سبحان الله، بنو إسرائيل الذين كانوا يقتلون الأنبياء. نعم، لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. ومما ذكروه أيضا من أذى موسى عليه السلام كما جاء في الموسوعة 18:145، أن قارون، هذا ذكره أبو العالية، أن قارون استأجر مومسة زانية لتقذف موسى بنفسها على رأس الملأ، فبرأ الله تبارك وتعالى موسى من ذلك وأهلك قارون. فالأمر كما قال ابن جرير وكما قال ابن كثير يحتمل أن يكون الكل مرادا، وهذا يعني هو المعهود من عموم القرآن. القرآن إنما نزل عاما لأنه كتاب الله الخاتم، فنزل عاما ليدخل فيه كل ما يمكن أن يدخل فيه عموم الآيات. ولذا تعرفون القاعدة: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ثم ذكر طريق أخرى عن ابن مسعود، لكن هذه الطريق ضعيفة، ضعيف الجامع 6322، لأن فيها الوليد بن أبي هشام وهو مجهول. لا يبلغني أحد عن أحد من أصحابي شيئا، فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. ثم ذكر: فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم مال فقسمه، قال: فمررت برجلين وأحدهما يقول لصاحبه: والله ما أراد محمد بقسمته وجه الله ولا الدار الآخرة. قال: فتثبت حتى سمعت ما قال، ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إنك قلت لنا لا يبلغني أحد عن أصحابي شيئا، وإني مررت بفلان وفلان وهما يقولان كذا وكذا. فاحمر وجهه رسول الله صلى الله عليه وسلم وشق عليه، ثم قال: دعنا منك، لقد أوذي موسى بأكثر من هذا فصبر. والحديث هذا رواه أبو داود والترمذي. قال: وقوله تعالى: وكان عند الله وجيها، أي له وجاهة، وجاه عند ربه عز وجل. قال الحسن البصري: كان مستجاب الدعوة عند الله. وقال غيره من السلف: لم يسأل الله شيئا إلا أعطاه، ولكن منع الرؤية لما قال: رب أرني أنظر إليك. فهذا القول يعني استثناء، لم يسأل الله شيئا إلا أعطاه إلا هذا، ولكن منع الرؤية لما يشاء الله عز وجل. وقال بعضهم: من وجهته العظيمة عند الله أنه شفع في أخيه هارون أن يرسله الله معه فأجاب الله سؤاله، كما قال سبحانه: ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. وموسى دعا قال: واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي. قال بعض السلف: ليس أحد أعظم منة على أخيه من موسى على هارون، فإنه شفع فيه حتى جعله الله نبيا ورسولا معه إلى فرعون وملئه. فهذا هو أعظم الإيش؟ أعظم الجود، أعظم العطاء، أعظم الشفاعة، أن تكون في العلم. أعطاه 1000 درهم، أم بلغه حديثا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فعمل به؟ ما في مقارنة. كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: أيكم يغدو إلى بطحان فيأتي بناقتين كوماوين، يعني عظيمتي السنام؟ قالوا: كلنا يا رسول الله. قال: يعني من غدا منكم إلى المسجد فتعلم آيتين خير له من ناقتين كوماوين و3 خير من 3، إلى أن قال: ومن أعدادهن من الإبل. نعم. في الموسوعة أيضا 1847 قالوا: الوجيه هو المحب المقبول. المحب المقبول، الله يحبه ويقبل دعاءه. صحيح، هذا هو معنى الوجاهة. الوجيه عظيم المنزلة، كبير القدر. ثم قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يقول تعالى آمرا عباده المؤمنين بتقواه وأن يعبدوه عبادة، أو عبادة من كأنه يراه، وأن يقولوا قولا سديدا، أي مستقيما لا اعوجاج فيه ولا انحراف. ووعدهم أنهم إذا فعلوا ذلك أثابهم عليه بأن يصلح لهم أعمالهم. يصلحها يعني إيش؟ يجعلها صالحة فتقبل، أي يوفقهم للأعمال الصالحة، وأن يغفر لهم الذنوب الماضية. يصلح لكم أعمالكم الحالية فيقبلها، والمستقبلة فيوفقكم إليها، وما سلف من التقصير في أعمالكم الماضية يغفره لكم. ثم قال تعالى: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ما هو الفوز العظيم؟ أجب بالقرآن: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. قال: وذلك أنه يجار من نار الجحيم ويصير إلى النعيم المقيم. قال ابن أبي حاتم، وذكر بإسناده عن أبي موسى، لكن في الإسناد ليس ابن أبي سليم وهو ضعيف. نعم. صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر، فلما انصرف أومى إلينا بيدي فجلسنا، فقال: إن الله تعالى أمرني أن آمركم أن تتقوا الله وتقولوا قولا سديدا. ثم أتى النساء فقال مثل ما قال للرجال. هذا إسناده ضعيف. وقال ابن أبي الدنيا في كتاب التقوى، وذكر بإسناد عن عائشة، وفي الإسناد عبد العزيز بن عمران الزهري، هذا منكر الحديث، وعيسى بن سمرة مجهول. قالت عائشة رضي الله عنها: ما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر إلا سمعته يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتلو هذه الآية في خطبة الحاجة. نعم. قال: وروي من حديث عبد الرحمن بن زيد العمي عن أبيه عن محمد بن كعب عن ابن عباس موقوفا. لا، وروي يعني غير هذا، يعني ليس هذا الحديث. من سره أن يكون أكرم الناس فليتق الله، هذا هو في القرآن: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال غير، قال عكرمة: القول السديد لا إله إلا الله. نعم. وقال غير: السديد الصدق. وقال مجاهد: هو السداد. وقال غيره: هو الصواب. والكل حق، والكل حق. كم بقي على الأذان؟ أربعة. طيب، نشرح في الآية التي بعدها لأنها طويلة، ولا نجعله للدرس القادم حتى تكون مكتملة. نكتفي اليوم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.